أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم النبيين أبي القاسم محمد بن عبد الله، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الأخيار المنتجبين، وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد، بسم الله الرحمن الرحيم: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق الله العلي العظيم. أرحب بكم جميعا في هذا اللقاء المبارك، وفي هذا اللقاء الحاشد، ولعله أول لقاء بهذا الشكل في مجمع سيد الشهداء عليه السلام منذ جائحة كورونا، وهذا من بركات القدس ويوم القدس. نجتمع في يوم القدس العالمي الذي أعلنه سماحة الإمام الخميني قدس سره الشريف، لنتحدث عن القدس وعن قضيتها وعن معركتها وعن أفق هذه المعركة ومستقبلها ومسؤولياتنا جميعا فيها. لكن لا بد في البداية من توجيه التحية إلى عشرات الآلاف الذين احتشدوا اليوم في صلاة الجمعة في المسجد الأقصى في فلسطين المحتلة، في آخر صلاة يوم جمعة من شهر رمضان المبارك. أن نوجه التحية إلى إخواننا وأخواتنا الفلسطينيين الذين لم يغادروا المسجد الأقصى منذ اليوم الأول في شهر رمضان المبارك، ونخص بالذكر أولئك المرابطين والمرابطات ليل نهار في المسجد وفي باحات المسجد، الذين واجهوا بأجسادهم وبقبضاتهم العزلاء وروحهم الشجاعة والأبية كل محاولات المستوطنين لتدنيس المسجد والاعتداء على حرمته. يجب أن نوجه التحية أيضا اليوم لكل الذين يحيون يوم القدس العالمي تحت عنوان القدس هي المحور، لكل الذين اعتصموا أو تظاهروا أو اجتمعوا أو أقاموا الندوات والمحاضرات هذه الأيام، مو شرط اليوم، أمس واليوم وبكرة، تحت هذا العنوان إحياء لقضية القدس، للذين تكلموا وخطبوا وأصدروا البيانات وأعلنوا المواقف ونظموا الشعر وعبروا عن هذه المناسبة بكل وسائل التعبير المتاحة، خصوصا من خلال الوسائل الحديثة والعصرية أيضا. لكن يجب أن نخص بالتحية ملايين ومئات آلاف الصائمين الذين خرجوا في المدن الإيرانية والمدن اليمنية، حيث كان لهذين البلدين الإسلاميين الكبيرين الجهاديين المؤمنين حضورا كبيرا وعظيما ومميزا هذا اليوم. طبعا الإحياء الحمد لله على ما علمت بشكل أو بآخر وضمن أحجام متفاوتة شمل أكثر من 90 دولة في العالم. هذه المناسبة عندما أرادها الإمام الخميني بعد انتصار الثورة الإسلامية في إيران، أرادها مناسبة من أجل أن تبقى قضية فلسطين وقضية القدس حية، ولذلك هي مناسبة للإضاءة على هذه القضية
على حقانيتها، على شرعيتها، وعلى مظلومية الشعب الفلسطيني فيها، عندما تذهب حتى إلى عناوين هذا الشعب للإضاءة على آلاف الأسرى في السجون وعذابات هؤلاء الأسرى والقصص التي تحكى عنهم وعن قيودهم وعن صلابتهم وعن آلامهم وعن صمودهم، للحديث عن عذابات عائلات الأسرى، وهناك عائلات كل رجالها في السجون، كل أبنائها في السجون، يعني حتى ولد واحد بريت السجن ما فيه، العائلات التي لا تتمكن من رؤية أحبائها وأعزائها لسنوات طويلة. هذا عنوان إنساني وأخلاقي ومؤلم ومحزن ويحمل مسؤولية للجميع. تضحيات هذا الشعب، الشهداء، الجرحى، المهدمة بيوتهم، المجرفة حقولهم، المقلعة أشجار زيتونهم، المحاصرة قراهم ومدنهم، العنوان الكبير حصار غزة منذ سنوات طويلة، أكثر من 15 سنة، هذا كله يجب أن يخاطب به الضمير الإنساني، الضمير الإنساني، ويجب أن يخاطب به ضمير كل مسلم وكل حر في هذا العالم، خصوصا المسلمين الذين يصومون شهر رمضان ويقفون بين يدي الله سبحانه وتعالى. لا ينسجم على الإطلاق هذا الانتساب وهذا الانتماء مع السكوت عن هذه المظالم الكبرى والهائلة. الظروف الصعبة التي يعيشها الفلسطينيون داخل فلسطين والفلسطينيون في الشتات في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في كل دول المنطقة ودول الطوق، أيضا للإضاءة على جهاد وتضحيات، ليس فقط المظلومية والآلام، على الجهاد، على الصبر، على الوعي، على البصيرة، على الاستعداد العالي للتضحية، على الأرواح الشامخة والقبضات المتماسكة والصمود الأسطوري والعمليات المذهلة التي ينفذها أبناء هذا الشعب رجالا ونساء، شبانا وشابات. هذه مناسبة هي الإضاءة على كل هذه العناوين وكل هذه الملفات وكل هذه التفاصيل. الهم الأول للإمام الخميني في يوم القدس كان كيف تبقى القدس في دائرة الوعي وفي دائرة الأمل وفي دائرة العمل، في الدوائر الثلاثة، في دائرة الوعي والذاكرة والوجدان، في دائرة الأمل بإمكانية الانتصار، وفي دائرة العمل لصنع هذا الانتصار وتحرير القدس. أيها الإخوة والأخوات، منذ بداية تأسيس هذا الكيان الغاصب لفلسطين المحتلة، عمل رعاته وسادته وحركته الصهيونية، يعني أمريكا والغرب في ذاك الوقت، بريطانيا والحركة الصهيونية وكل من تعاون معهم في العالم، من أجل تثبيت وترسيخ وحماية هذا الكيان وتحويله إلى المحور والمفتاح في هذه المنطقة والقوة الأولى والأساسية في هذه المنطقة، عملوا على مسارات عديدة منذ اليوم الأول، منذ 1948، منها مسار النسيان، يعني أن يجعلونا ننسى، أن يجعلوا الشعب الفلسطيني والشعوب العربية والإسلامية تنسى، لأنه يجب أن نؤكد دائما أن مسألة فلسطين والقدس هي مسألة كل الشعوب العربية والإسلامية وليس مسألة شعب الفلسطيني فقط. أن ننسى، راهنوا على الوقت أنه 10 سنين، 20 سنة، 50 سنة، 60 سنة، آخر شيء الناس ستنسى. اليوم من خلال أحداث هذه السنة وأحداث السنوات الماضية نؤكد، ومن خلال إحياءات اليوم في كثير من دول العالم نؤكد أن هذا المسار سقط، أن مسار النسيان سقط، أن الرهان على الوقت لينسى الفلسطيني أرضه وقريته ومقدساته، ولينسى العرب والمسلمون تلك الأرض المباركة السليبة وتلك المقدسات المغتصبة، هذا المسار سقط. اليوم فلسطين والقدس في الذاكرة، في الوجدان، في العقل، في القلب، في الثقافة، في الوعي، في الإرادة، في العزم، في الحب، في العشق، في الأمل، في التطلع إلى المستقبل. من هذه المسارات أن يجعلونا نيأس، مسار التيئيس، أنه يجي وقت خلاص الشعب الفلسطيني ييأس من إمكانية استعادة فلسطين من البحر إلى النهر، أن تصل الأمة إلى نقطة الإحساس باليأس في أن تستعيد القدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية. وفي نهاية المطاف يقبل هؤلاء ببعض الفتات بدولة غزة وحكم ذاتي إداري في بعض أنحاء فلسطين التاريخية، وأن تصبح مدينة القدس مدينة مدولة ومفتوحة أمام العالم. يعني هذا بقية الفتات المطروح. مسار التيئيس أيضا من 1948 اشتغلوا عليه، المجازر الرهيبة التي لم تتوقف لا قبل 48 ولا إلى اليوم، المجازر الإسرائيلية الصهيونية بحق الشعب الفلسطيني، بحق اللبنانيين، بحق شعوب المنطقة، الهزائم العسكرية العربية المتلاحقة من النكبة إلى النكسة إلى ما بعدها، الخذلان الرسمي العربي لفلسطين وللشعب الفلسطيني على مدى عشرات السنين، خطابات وشعارات دون أي عمل بل تواطؤ خلف الستار، دعم الكيان الصهيوني ليكون المتفوق أمنيا وعسكريا ولا يجرؤ أحد على مواجهته فضلا عن إزالته، حجم التأييد السياسي والدبلوماسي والعالمي والأمريكي والغربي لإسرائيل، دخول خروج بعض الدول العربية من المعركة مثل مصر، خروجها من المعركة شكل هزة معنوية ونفسية هائلة جدا في العالم العربي والإسلامي، خروج هذه بعض الدول ودخولها في الصلح مع إسرائيل، مصر والأردن، مسار التطبيع الذي يعمل له منذ سنوات طويلة وتم تفعيله في السنوات الأخيرة، أيضا هذا من أهدافه التيئيس، أنك يا شعب فلسطين ويا شعوب المنطقة أنتوا شو مخمنين شو ناطرين؟ خلص العرب كان يقولوا التطبيع بعد الصلح، هلا التطبيع قبل الصلح وقبل تأمين الحد الأدنى من الحقوق الفلسطينية وقبل المبادرة العربية للسلام التي طرحت في مؤتمر بيروت، هذا انتهى. شو أنتوا وين عايشين؟ في أي عالم عايشين؟ هدفه التيئيس. الصراعات العربية البينية، الصراعات بين الدول العربية والدول الإسلامية، الأحداث الداخلية في الدول العربية والإسلامية، هذه كلها تصب في خدمة مسار التيئيس. المهم مسار التيئيس كان هدفه منذ البداية أن يقول للشعب الفلسطيني أمل ما عندك، أفق ما عندك، مستقبل ما عندك، ما معك حدا في العالم العربي والإسلامي، الكل تركوك، الكل خذلوك، ها هم يقفون في صف التطبيع دولة بعد دولة، إسرائيل قوة عسكرية عظمى في المنطقة، أنت شعب أعزل تملك إمكانيات محدودة لن تستطيع أن تفعل شيئا، ليس عليك سوى أن تقبل بالفتات وتستسلم. هذا الرهان، هذا المسار أيضا سقط ويسقط في كل يوم، في كل يوم نشهد فيه مظاهرة في فلسطين، في أي أرض من فلسطين وخارج فلسطين. في كل يوم ينفذ فيه شاب فلسطيني أو شابة فلسطينية عملية جهادية في داخل فلسطين المحتلة. في كل يوم ينطلق فيه صاروخ أو مسيرة. في كل يوم يرفع فيه الفلسطينيون استعداداتهم للمواجهة المقبلة. في كل يوم ترتفع فيه قبضات الفلسطينيين عند باب العمود أو في المسجد الأقصى. في كل يوم تشرع فيه البنادق في الضفة وفي مخيم جنين ومدينة جنين. كل هذه الرصاصات والبنادق والقبضات ودماء الشهداء في فلسطين تقول للعالم كله أن بعد عشرات السنين مسار التيئيس قد سقط، وأن الشعب الفلسطيني لم ييأس ولن ييأس، بل هو اليوم أكثر أملا وأشد يقينا بمستقبل الانتصار والتحرير الآتي إن شاء الله. بس هذا مسار انشغل عليه، مسار ما انشغل عليه بس على الفلسطينيين، مسار انشغل عليه أيضا على شعوب المنطقة، على الشعب اللبناني والشعب السوري والشعب الأردني والشعب المصري وشعوب هذه شعوب دول الطوق وشعوب المنطقة، بقية الشعوب العربية والإسلامية. لكل الذين يقفون مع المقاومة ويدعمون المقاومة سياسيا وإعلاميا واجتماعيا، لكل من يقدمون المال للمقاومة لحركات المقاومة، لكل من يقدمون السلاح لحركات المقاومة، لكل من يتحملون أعباء وتبعات دعم حركات المقاومة في المنطقة، تيئيس هؤلاء. اليوم هؤلاء يقولون لا، نحن نثق بهذه المقاومة، نثق بحركات المقاومة، نثق بقدرتها على الإنجاز وعلى الانتصار. والمسار ومن هذه المسارات مسار الإنهاك، الضغوط المتواصلة المستمرة، الحصار في داخل فلسطين وفي داخل فلسطين، الحصار خارج فلسطين على كل حركة مقاومة وعلى كل دولة في محور المقاومة، العقوبات القاسية والشديدة على كل دولة وعلى كل شعب وعلى كل حركة مقاومة، الضغوط الاقتصادية والمالية، لوائح الإرهاب والأسوأ، فرض الحروب على هذه الدول وعلى هذه الشعوب وعلى هذه القوى، الحروب المسلحة لاستنزافها كما حصل في سوريا، كما حصل في العراق، كما حصل مع إيران حرب السنوات الثمانية، كما يحصل اليوم أيضا في اليمن وفي أكثر من منطقة في أكثر من بلد في منطقتنا. مسار الإنهاك أيضا، مسار الإنهاك هذا اليوم لم يستطع أن يحقق هدفه على الإطلاق رغم كل الظروف الصعبة والعقوبات والحصار والحروب المفروضة وجماعات الإرهاب الفلتانة في أكثر من بلد من هذه الدول، رغم الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة، لم يستطيعوا أن يأخذوا لا من هذه الدول ولا من هذه الحركات ولا من هذه الشعوب ولا من هذه القوى المقاومة، لم يستطيعوا أن يأخذوا منها لا كلمة ولا موقفا ولا التزاما، ولم يستطيعوا أن يروا في وجوهها لا ضعفا ولا رهنا، لأن كل الهدف أيها الإخوة والأخوات من هذه العقوبات ومن هذا الحصار ومن هذه اللوائح، لوائح الإرهاب ومن هذه الإجراءات، ما هو؟ وأن تتخلوا، أن نتخلى جميعا عن القدس، عن فلسطين، عن حقوقنا، عن مياهنا، عن نفطنا، عن غازنا، أن يتخلى اللبنانيون عن تضامنهم مع فلسطين وكثير منهم متضامنون مع فلسطين، وأن يتخلوا عن حقوقهم الطبيعية في مياههم الإقليمية وعن بقية أرضهم المحتلة، أن يتخلى الشعب السوري عن فلسطين وعن القدس وعن الجولان، وأن تتخلى بقية دول المنطقة عن القدس وعن فلسطين وعن شعوبها وإخوانها وأخواتها في لبنان وفلسطين وسوريا. ولكن تصوروا مثلا اليوم الجمهورية الإسلامية في إيران لو بدأ الخطاب الذي ألقاه اليوم سماحة الإمام القائد السيد الخامنئي دام ظله الشريف، لو خرجت إيران وقالت لأمريكا في فيينا أو في غير فيينا وقالت لها نحن نعم نحن سنلغي سفارة فلسطين ونعيدها سفارة لإسرائيل في طهران، نحن سنعترف بإسرائيل، نحن نقبل مسار التطبيع مع إسرائيل، نحن سنوقف أي شكل من أشكال الدعم لحركات المقاومة، هل كانت إيران لتعاني؟ هذا طبعا من الأسباب الجوهرية، ليس السبب الوحيد لكن من أهم الأسباب الجوهرية، هل كانت إيران لتعاني كل هذا الحصار وكل هذه العقوبات وكل هذه الضغوط وكل هذه المؤامرات؟ أكيد لا، ولكنه سماحة الإمام القائد اليوم يقول موقفه الواضح والالتزام الجاد والقطعي بدعم فلسطين وشعب فلسطين وحركات المقاومة في المنطقة، وهذا ليس كلام خطابي ككلام النظام الرسمي أغلب النظام الرسمي العربي خلال عشرات السنين، لا، هذا كلام يترجم في الدبلوماسية في السياسة في التعبئة العقائدية والثقافية ويترجم في الدعم المالي ويترجم في تقديم السلاح والصواريخ الدقيقة والمسيرات ونقل خبرة التصنيع والاكتفاء الذاتي إلى آخره. اليوم تصوروا لو أن القيادة السورية مثلا تقف وتقول نحن يا أخي خلاص بلى الجولان، شو القصة هاي، نتخلى عن جولان أو نقبل أن نؤجر الجولان 99 عاما، وهي قصة الجولان بنخلص منها وبنعمل صلح مع إسرائيل وبنعمل تطبيع مع إسرائيل، شو كان بيكون وضع النظام في سوريا اليوم لو قال ذلك أو فعل ذلك؟ طبعا هذا أحد الأسباب الجوهرية لما جرى في سوريا وليس السبب الوحيد، ولكن تصوروا لو فعل ذلك. اليوم في اليمن لو وقفت قيادة أنصار الله خلافا لما قالت وفعلت وتظاهرت اليوم ومعها الشعب اليمني العزيز، وقف وقال نحن جاهزون أن نعترف بإسرائيل، أن نكون جزء من نظام سياسي يمني يقيم صلحا مع إسرائيل ويطبع مع إسرائيل، وإذا عنا صاروخ أو مسيرة تقلق إسرائيل نحن حاضرون أن ننتهي منها كما فعلت بعض الأنظمة العربية. ماذا كان يمكن أن يكون مصير اليمن اليوم ومستوى التدخل الأمريكي والغربي لوقف الحرب على هؤلاء اليمنيين المظلومين؟ على كل حال مسار الإنهاك لم يؤدي إلى نتيجة، نعم نحن شعوبنا تتألم تعاني، هذا لا يجوز أن نتنكر له، يعانون نعاني جميعا، هناك معاناة حقيقية على المستوى المعيشي على المستوى الحياتي على المستوى الأمني على مستوى الضغوط النفسية، ولكن هذا جزء من الجهاد والمقاومة والصمود والتضحية في سبيل الله بالأنفس والأموال، هذا شكل من أشكال الجهاد بل هو من أعظم أشكال الجهاد، لأن هذا الصمود هو الذي يبقي البيئة الحاضنة لاستمرار المقاومة التي يعول عليها في تحرير فلسطين والقدس إن شاء الله. إذن هذه مسارات مشت، لكن هذه المسارات كلها اليوم في يوم القدس يمكننا أن نقول بواقعية وليس بخطاب حماسي ولا بخطاب شعارات، نقول هذه المسارات سقطت، لن ننسى ولن نيأس ولن نسقط أمام الضغوط، مسار النسيان مسار التيئيس مسار الإنهاك لا يمكن أن يؤدي إلى نتيجة. لماذا؟ ببساطة لأن مسألة فلسطين ومسألة القدس هي بالنسبة لأمتنا وشعوب أمتنا، وهذا ما لا يدركه الأمريكيون والغربيون وأصحاب المشروع الصهيوني وبعض المتخاذلين في العالم العربي الذين تخلوا حتى عن عقيدتهم وعن دينهم أصبحوا في مكان آخر، ببساطة لأن مسألة فلسطين والقدس هي جزء من ديننا، هي جزء من عقيدتنا، هي جزء من إيماننا، هي جزء من كرامتنا، من عرضنا. ونحن أمة لا يمكن أن تتخلى لا عن دينها ولا عن عقيدتها ولا عن كرامتها ولا عن عرضها. ولذلك تبقى هذه القضية دائما، تبقى هذه القضية دائما على قيد الحياة، وتبقى هذه الأمة حية، قد تستنزف، قد يتم إشغالها في الكثير من المعارك والأحداث، ولكنها تعود إلى البوصلة الصحيحة، إلى الهدف الصحيح، إلى الميدان الصحيح. أيها الإخوة والأخوات، اليوم عندما نقول أن هذه المسارات سقطت، هي لم تسقط إلا بسبب العمل والفعل المتواصل منذ ما قبل 1948 إلى اليوم. ما يجري اليوم، لأنه الجزء الثاني من خطابي بدنا نحكي عن هالسنة، ما يجري اليوم هو ليس منفصلا عما جرى منذ البدايات، هو تواصل، حركة متواصلة. المقاومة لم تبدأ لا بال 78 ولا بال 82 ولا بال 2005 بال 2006 ولا قبل عام، لا، المقاومة بدأت منذ البدايات قبل 1948. اليوم عندما نتحدث عن العمل والفعل، يعني نقول أن سقوط مسار النسيان والتيئيس والإنهاك شارك فيه كل من كان يعمل في مشروع المقاومة، سواء بالكلمة، لا تستهينوا بشيء أبدا، الكلمة، الخطاب، أما فتوى مراجع المسلمين من الشيعة والسنة هذا مؤثر جدا كان، المواقف المعلنة، المواقف السياسية، العمل الثقافي في هذا الاتجاه، كل ما يرتبط بالفن، شعر وأدب ورسم وفيلم ومسرحية وصورة وتخطيط، الصمود، التحمل لشظف العيش، الطبيعة، كل هذا كله أدى إلى هذه النتيجة. ولكن يأتي في رأس الأسباب التي منعت النسيان والتي منعت اليأس والتي أسقطت الإنهاك والتي فتحت الأمل، يأتي في مقدمها المقاومة العسكرية المسلحة، العمليات الجهادية الفدائية الاستشهادية، العمليات المضحية، هذا يأتي في رأس القتال مع هذا العدو، سواء في إطار المقاومة أو في إطار حروب حصلت سأشير إليها. العمليات الجهادية الفدائية، القتال مع هذا العدو، يعني من 48 إلى اليوم، من نسميه اليوم محور المقاومة، وكان محور المقاومة في الحقيقة، كانت له أسماء يمكن مختلفة، لم يكتفي بالموقف السياسي وبالرفض وبالمنبر وبالكلمة وبالفتوى وبالموقف وبالعمل الاجتماعي، لا، ذهب إلى المواجهة المسلحة. من العمليات الأولى في فلسطين قبل 48 وبعد 48 في فلسطين ولبنان والمنطقة، هذه العمليات وما حصل فيها من إنجازات وما قدم فيها من تضحيات ومن شهداء، يعني اليوم عندما نقول القدس وفلسطين في الوعي والذاكرة والوجدان، القدس في دائرة الأمل والأفق المفتوح على النصر، القدس في دائرة الصمود، أهم الأسباب هذه من بركات دماء الشهداء، هذه النتائج من بركات دماء الشهداء، عشرات آلاف الشهداء الذين قضوا في هذا الطريق في فلسطين ولبنان ودول المنطقة، شهداء من الرجال والنساء والأطفال وكبار السن، من المقاتلين والجنود والضباط ومن القادة، من القادة الكبار في حركات المقاومة وفي قيادات محور المقاومة، وآخرهم كان الشهيد القائد الكبير الحاج قاسم سليماني رضوان الله تعالى عليه. أثبتت الخط الجهادي العسكري جعل هذه القضية حية، الجهاد العسكري، المواجهة العسكرية أثبت أن إسرائيل تقهر، وأن إسرائيل ليست قدرا، وأن إسرائيل ليست هي المتفوقة بالمطلق. تتفوق في ساحات ونتفوق في ساحات، ويمكن أن نلحق بها الهزيمة تلو الهزيمة، وألحقنا بها الهزيمة تلو الهزيمة على مدى العقود الماضية. هذا حصل في حرب تشرين 1973 على يدي الجيش السوري والجيش المصري. هذا حصل صنعته حركات المقاومة في لبنان بال2000 وبال2006، وحركات المقاومة في فلسطين في محطات متعددة، منها تحرير غزة وفي كل الحروب التي فرضت على غزة. أثبتت المواجهة العسكرية قدرتنا على صنع الانتصارات وإلحاق الهزيمة بالعدو، وبعثت الأمل. هذا المسار هو الذي يجب أن يستمر. وأيضا الانتفاضات الشعبية، يعني المقاومة المسلحة والانتفاضة الشعبية. في لبنان التجربة مازجت بين المقاومة المسلحة والانتفاضة الشعبية، وفي فلسطين هذا الذي كان يحصل منذ البدايات، انتفاضة شعب رجال ونساء وقبضات وحجارة ونار وزيت وعصي، وأيضا مقاومة مسلحة. وهذا المسار هو الذي يجب أن يستمر. اليوم أيها الإخوة والأخوات، يأتي يوم القدس ونحن في موقع استراتيجي، عندما نتحدث عن البيئة الاستراتيجية لهذا الصراع في موقع استراتيجي متقدم جدا. لأدخل إلى الواقع الحالي، هذا الجزء الآخر من خطابي. هذه السنة منذ يوم القدس في العام الماضي إلى يوم القدس في العام الحالي، حصلت تطورت مسارات من جهتنا. هناك عم نحكي عن مسارات العدو. تطورت مسارات من جهتنا، من جهة المقاومين وحركات المقاومة. يخشاها العدو ويعمل على تفكيكها وعلى إنهائها، ونحن في المقابل يجب أن نعمل على تثبيتها وتقويتها وتطويرها وتصعيدها. المسار الأول هو مسار العمليات الجهادية في داخل 48 وفي داخل الضفة. هلا غزة مستمرة على كل حال، عم نحكي عن مسار جديد وقوي، وخصوصا في الأسابيع الماضية الأخيرة، وبالأخص العمليات المنفردة. هذه العمليات التي أحدثت هزة عنيفة في الكيان، هذا مسار العمليات، وخصوصا العمليات المنفردة. أقصد بالعمليات المنفردة يعني لما بيطلع واحد لحاله، هو بياخد قرار وهو بيخطط وهو بيستطلع وهو بينفذ وهو بيستشهد، وممكن ما يستشهد يقدر يزمط كمان. هاي العمليات المنفردة. هذه العمليات المنفردة التي تجري الآن على أرض فلسطين هي من أخطر ما واجهه الكيان. هذا تصاعد خطير ومهم جدا ونوعي جدا في مسار المقاومة في فلسطين. حصلت عمليات داخل الكيان، ولكن كانت تديرها فصائل جهادية وعقول عسكرية وقيادات عمليات، وتوفر لها إمكانيات هائلة، كالعمليات الاستشهادية الكبرى التي هزت القدس وتل أبيب عام 1996، واستدعت زعماء العالم كله إلى شرم الشيخ إذا تذكرون، وبعدها كانت عناقيد الغضب في لبنان. لكن في نهاية المطاف هذه عمليات كانت تديرها فصائل وتوفر لها إمكانيات. العمليات المنفردة هي تطور نوعي خطير جدا. لماذا؟ لأن هذا لا يحتاج إلى قيادة عمليات ولا إلى غرف عمليات ولا إلى فصائل تقوده وتديره ولا إلى إمكانيات هائلة، وإنما يحتاج إلى أن يشتري مسدسا أو رشاشا أو سكينا يأتي به من بيته ويذهب إلى ميدان العمل واحد لوحده. هذا ما اعترف به قادة كيان العدو كلهم. بعد العمليات التي حصلت في الآونة الأخيرة، خرج رئيس حكومة العدو وأيضا وزير حرب العدو، اثنيناتهم حكوا نفس اللغة. ليه؟ لأنه بدهم يعملوا توضيح للشعب الإسرائيلي المحتل يعني شحطتين تحت شعب إسرائيلي بدوا يعملوا له توضيح ليش الفشل الأمني، الأجهزة الأمنية التي فشلت كلها، مع بنا أصلا كيان الصهيوني هو نظام أمني مخابراتي أكثر مما هو جيش مسلح. طيب ليش فشلوا؟ طلعوا قالوا لهم لأنه لما واحد هو هود اللي عم بيحكيون هود هني حكون، لما واحد لوحده فلسطيني سواء من أهل 48 أو من أهل الضفة، واحد فلسطيني لوحده بياخذ القرار وبيخطط وبيحدد وين بده ينفذ العملية، وهو بيستطلع وهو بيأمن السلاح، يعني هو الدعم واللوجيست وهو الميدان وهو اللي بيمشي وهو الدليل وهو اللي بينفذ، هذا أمر لا يمكن أن تكتشفه الأجهزة الأمنية ولا التطور التكنولوجي والتقني في العالم ولا أجهزة التنصت ولا 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 أي شيء على الإطلاق. هذا قدر يجب أن يواجه بالإجراءات وبالاحتياط. هذا مسار مهم جدا. في ما هيك يعني كلمة سريعة، هذه العمليات المنفردة في الأسابيع الأخيرة إلى ماذا أدت؟ أولا أدت بدون أولا وثانيا أدت إلى كشف مستوى الأمن الهش والضعيف لهذا الكيان، عجز الأجهزة الأمنية الإسرائيلية وعجز الجيش عن اكتشاف هؤلاء المجاهدين ونوايا هؤلاء المجاهدين، هزت بقوة ثقة الإسرائيليين بجيشهم وأجهزتهم الأمنية وحكومتهم، كما كانت نتائج الحروب العسكرية سواء في 2006 أو في معركة سيف القدس العام الماضي. عندما يهتز الأمن ويفقد الإسرائيليون ثقتهم بالأمن، هذا له انعكاسات خطيرة جدا. هذا له انعكاس على مشروع الهجرة إلى فلسطين لمن يقال لهم تعالوا إلى البلد الآمن، هذا ليس بلدا آمن. هذا له انعكاس على إرادة بقاء الصهاينة في فلسطين الذين يفكرون وهم يملكون الجنسية الثانية كيف يغادرون إلى بلد آمن. هذا يعزز القلق الوجودي عند هؤلاء الصهاينة، هذا ينعكس على الاقتصاد وعلى الاستثمار. هذه العمليات أعادت فلسطين والقدس وقضية الشعب الفلسطيني إلى رأي العام العالمي وإلى الإعلام في العالم ووسائل الإعلام في العالم، ولو من بوابة القتلى والجرحى الصهاينة. هذه العمليات تعبر عن مستوى غضب الشعب الفلسطيني الذي كانوا يراهنون على تدجينه. هذه العمليات دفعت بكيان العدو إلى الاختباء والانكفاء أكثر وراء الأسوار والجدر، لأنه رجع بده يحيي الجدار ويعزز الأسوار مع الضفة الغربية، والكيان الذي يختبئ خلف المزيد من الجدر وخلف المزيد من الأسوار، ماذا يمكن أن يكون مستقبله وما هو انعكاسات هذا الاختباء حتى على الثقة الشعبية بقدرته وتفوقه وأمنه. خطورة ما حصل في العمليات المنفردة أنها حصلت في مناطق جغرافية متعددة وليس في مكان واحد، وأنها جاءت من فلسطينيين من أماكن متعددة، من الضفة، من داخل فلسطين 48، وهذا رسالته خطيرة جدا للعدو. أهم إنجاز تحقق ويتحقق اليوم هو ما يلي، أن الإسرائيلي، أن المشروع الصهيوني ومستقبل كيان العدو قائم على معادلة الجمع بين الاحتلال والأمن، أنه يمكن أن تحتلوا فلسطين وتحصلوا على الأمن. هذه المعادلة كانت تسقط على مدى السنوات، في الأسابيع القليلة الماضية سقطت بقوة واهتزت بقوة، وقال لهم الفلسطينيون لا يمكن، لا يمكن الجمع بين الاحتلال وبين الأمن. أيها الإخوة والأخوات، إسرائيل دولة مختلفة، لأنها دولة شاذة، لأنها دولة اصطناعية، لأنها ليست دولة طبيعية وليست دولة حقيقية. في دول العالم قد يختل الأمن، قد تحصل حرب أهلية، ولكن لا يسقط الكيان ولا تسقط الدولة ولا تلغى الدولة من الجغرافيا. ولكن دولة إسرائيل لأنها دولة طارئة، لأنها دولة مصطنعة، لأنها دولة حقيقية غير حقيقية، لأنها دولة أتي بها من أنحاء العالم، لأنها دولة شذاذ الآفاق، لا يمكن أن تبقى بلا أمن، لا يمكن أن تبقى بلا أمن. إذن هذه نقطة ضعف. تحرير فلسطين قد لا يحتاج إلى جيوش عظيمة جدا وإلى أقوى أسلحة جو في العالم، تحتاج إلى المجاهدين الاستشهاديين الذين يسلبون الإسرائيليين أمنهم وعافيتهم وسلامتهم على مدى سنوات، هؤلاء يجمعون ثيابهم وحقائبهم ويرحلون. هؤلاء جاءوا بأكذوبة ترتبط بالأرض في فلسطين، كانت أكذوبة، ولا ليش كانوا عم بيناقشوا أنه نجي على فلسطين ولا على أوغندا وأنه منروح على أرجنتين ولا منروح على أوكرانيا؟ كان في عدة خيارات مطروحة أمامهم. لو كانت المسألة عقائدية وإيمانية ودينية لم تكن الخيارات الأخرى اللي تطرح. هؤلاء جيء بهم إلى فلسطين بوعد اللبن والعسل والأمن، ولا طعم للبن والعسل إن لم يكن هناك أمن. إذن هذا المسار هو الذي يجب أن يستمر، وهذا المسار يجب أن يدعم، يعني يحتاج إلى دعم، إلى دعم سياسي، إلى دعم معنوي، إلى دعم إعلامي، إلى دعم مالي، إلى دعم تسليحي. هذا المسار مش هلا بنوقف نحن منقول والله هذا مسار يجب أن يستمر. ماذا يعني أن تقوم دول عربية وإسلامية بإدانة هذه العمليات في فلسطين المحتلة، وأن تقوم دول عربية وإسلامية بتعزية رئيس الكيان الغاصب بضحايا هذا بقتلى وجرحى هذه العمليات الجهادية العظيمة؟ هذا تخاذل، هذا تخلي. بالمقابل لا، هذه العمليات تحتاج أن العلماء والقوى السياسية والأحزاب وحركات المقاومة والنخب والمثقفين والشعوب كلها تصدر بيانات تبريك وتأييد ومساندة في مقابل حملة الإدانة التي تحصل في العالم لهؤلاء المجاهدين ولعائلات هؤلاء المجاهدين. هذا يحتاج إلى دعم معنوي وسياسي وإعلامي، يحتاج أيضا إلى دعم مادي. هؤلاء ينتقم منهم اليوم، من عائلاتهم تشرد عائلاتهم، تفقد فرص العمل إن كانت لها فرصة عمل، يدمر بيوتهم إن كان لهم بيت يملكونه. هؤلاء يحتاجون إلى الدعم المالي وإلى الدعم الاجتماعي، لكن هذا مسار يجب أن يستمر. المسار الثاني الذي تحقق في العام الماضي ومستمر إلى اليوم وفي شهر رمضان الحالي تأكد وتثبت، هو مسار ترابط الساحات الفلسطينية، وهذا ما عبر الإسرائيليون عن خشيتهم منه، مسار ترابط الساحات الفلسطينية. يعني في السابق عملوا على تفكيك الساحات، غزة لحال، ضفة لحال، 48 لحال، وتبقى القدس غريبة وحيدة. معركة سيف القدس ثبتت هذا الترابط، اليوم هذا الترابط قائم بقوة. في معركة القدس الانتفاضية التي حصلت في الأسابيع الماضية كانت غزة حاضرة والضفة حاضرة و48 حاضرة، وهذا الترابط بين الساحات الفلسطينية يجب أن يبقى قويا، والإسرائيلي أخذه بقوة في عين الاعتبار، فهم الخطوط الحمراء للمقاومة في غزة وفي الضفة، وعلم جيدا أنه لا يستطيع أن يتمادى طويلا، ولذلك منع مسيرة الأعلام ومنع الكثير من الخطوات التي كان يذهب إليها المستوطنون. المسار الثالث هو ترابط ساحات محور المقاومة. واسمحوا لي هنا أن أعود لأؤكد وأدعو مجددا إلى فكرة المعادلة الإقليمية لحماية القدس ولحماية المسجد الأقصى. هذا الكلام لم يكن كلاما نقوله بعد معركة سيف القدس انطلاقا من العاطفة، وإنما انطلاقا من المسؤولية. في محور المقاومة هناك إيمان واعتقاد بهذه المعادلة، عبر عنه الكثيرون في محور المقاومة، قادة وحركات وأطر. ونحن اليوم في يوم القدس نريد أن نعيد تأكيد على هذه المعادلة المهمة، بل ندعو إليها بقية الدول العربية والجيوش العربية حتى التي عقدت صلحا مع إسرائيل، ندعو مصر قيادتها وجيشها وشعبها، وندعو الأردن قيادته وجيشه وشعبه، وندعو كل دول وشعوب المنطقة أن يوجهوا رسالة واضحة للصهاينة ولحكومة العدو تقول لهم أن التآمر على المسجد الأقصى، على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، أن زوال القدس والمسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية والمسيحية يعني زوال إسرائيل. أن يقال للصهاينة من قبل كل العالم العربي والإسلامي أن هذا أمر لا يمكن أن تسكت عنه شعوبنا ولا دولنا ولا حكوماتنا ولا جيوشنا. لكن في الحد الأدنى نحن نقول اليوم في يوم القدس العالمي هذا أمر لا يمكن أن تسكت عنه محور المقاومة، لا دوله ولا حكوماته ولا جيوشه ولا شعبه ولا حركات المقاومة فيه، لا يمكن. في هذا المسار يجب مواصلة العمل، مواصلة العمل لبناء القدرات والإمكانات، القدرات البشرية والتسليحية والعسكرية في كل الساحات، في فلسطين، في لبنان، في كل دول المنطقة المعنية بهذا المحور، وكل الضغوط التي تأتي لمنع ازدياد هذه القدرة، منع الصواريخ الدقيقة، منع المسيرات، منع تطوير القدرات والكفاءات والإمكانات، هذا سيفشل. هذا أمر يحصل، هذا الأمر سيحصل، يستمر. بدأه بقوة وفعله بقوة الشهيد القائد الحاج قاسم سليماني وهو مستمر الآن، والجمهورية الإسلامية تدعمه بقوة، وسوريا تدعمه وتسانده وتسهله أيضا بقوة، وحركات المقاومة في كل المنطقة، في فلسطين ولبنان واليمن والعراق وكل المنطقة هي تصعد في كفاءاتها، في قدراتها، في إمكانياتها، بانتظار هذا اليوم الذي يجب أن نتحمل فيه جميعا المسؤولية. بس هاي مسارات ثلاثة يجب تثبيتها وتدعيمها، وهي التي تمثل بالنسبة لنا الأمل والأفق المفتوح. هناك مساران آخران يجب أن نواجههما. المسار الأول هو مسار التطبيع، واللي قلنا دخل في إطار التيئيس وفشل. العلاقات بين بعض دول عربية والكيان المؤقت لن تؤدي إلى أن نيأس، لا الفلسطيني حيأس ولا شعوب المقاومة في المنطقة حتيأس، هدفه انتهى. هذا مسار التطبيع يجب أن يواجه بالكلمة، بالموقف، بالقول، بدون خجل، بدون حسابات، بدون تمييز. كل من يطبع مع العدو الإسرائيلي مين ما كان يكون يجب أن يدان، ويجب أن يتخذ منه الموقف اللازم والمتناسب مع خيانة بهذا المستوى. هناك مطبعون وقحون وقبيحون وبشعون. من أبشع وأقبح التصريحات التي سمعتها في الأسابيع القليلة الماضية هي تصريحات مسؤولين في البحرين، وزير خارجية بحرين، وده أصلا وقحين وبشعين إلى حد كبير، يعني في ارتمائهم في أحضان الصهاينة وما بي عندهم أي شيء، لا من الشرف ولا من الخجل ولا من الحياء، وهم يتحدثون عن تطبيع العلاقات والعلاقات مع إسرائيل. من أبشع النفاق الذي يقال في هذه الأيام عندما تقف دول عربية وإسلامية وتقول نحن اسمعوا من النفاق، نحن نقيم علاقات مع إسرائيل من أجل خدمة القضية الفلسطينية، من أجل خدمة الشعب الفلسطيني. في وقاحة ونفاق واستحمار واستغباء لشعوبنا ولأمتنا مثل هذا المستوى، أنه ليش عم تعملوا علاقات مع إسرائيل؟ هذا من أجل خدمة الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية والقدس. طيب هاي العلاقات تبعكم ما شفناها، لا طلعت آلاف الأسرى من السجون، ولا حمت المسجد الأقصى، ولا منعت هدم بيوت الفلسطينيين وتجريف حقولهم، ولا رفعت الحصار عن غزة، ولا أعادت الفلسطينيين من الشتات الذين يعيشون في أصعب الظروف في مخيمات اللاجئين إلى ديارهم وإلى حقولهم. شو الشعب الفلسطيني والقدس غير هول؟ هذا مسار التطبيع يجب أن يواجه. طبعا أعود وأقول في رأس مواجهة مسار مواجهة التطبيع هو العمليات في داخل فلسطين المحتلة. أكبر رد كان على اللقاء التطبيعي الخياني في النقب كانت العمليات التي حصلت في تل أبيب وفي فلسطين المحتلة. جواب قاسي وحاد وحاسم. الرسالة التي تقدمها العمليات هنا للصهاينة أن تطبيعكم مع هذه الدول العربية لن يحميكم. كما أن الرسالة لهذه الدول العربية تقول أن علاقتكم مع إسرائيل لن تحميكم. أريد أن أقول لكم معلومة أيضا لوسائل الإعلام. بعد أن قام الصهاينة الموساد بالاعتداء على الجمهورية الإسلامية انطلاقا من أربيل من العراق، وقامت الجمهورية الإسلامية بقصف مقر الموساد في أربيل ب 12 صاروخ فاتح 110 بالصواريخ التي كانت إصاباتها دقيقة، وجهت إيران رسالة واضحة علنية، وأريد أن أضيف إلى الرسالة العلنية رسالة غير علنية. لقد علمت أن الجمهورية الإسلامية أبلغت دول المنطقة التي طبعت مع إسرائيل وأقامت علاقات مع إسرائيل وقد تفتح قواعد لإسرائيل عندها أن أي اعتداء على إيران انطلاقا من هذه الدول سترد عليه إيران على هذه الدول على القاعدة الإسرائيلية في هذه الدول. مين ما كانت الدولة التي انطلق منها العدوان على الجمهورية الإسلامية في إيران، هذه الرسالة وصلت إلى هذه الدول المطبعة وإلى الكيان الإسرائيلي المؤقت أيضا. ونحن نتقدم خطوات إلى أمر آخر أريد أن أقوله لكم أيضا. الجمهورية الإسلامية يتطور الآن موقفها الميداني والعسكري إلى حد أنها قد تقدم في حال استمرار العدوان الإسرائيلي على الوجودات الإيرانية في المنطقة قد تقدم على ضرب إسرائيل مباشرة. هذا الموقف يتطور ومقدماته تكبر والمسألة تقف عند السلوك الإسرائيلي والحماقة الإسرائيلية والغباء الإسرائيلي. لقد قال المسؤولون في الجمهورية الإسلامية لقد انتهى الزمن الذي نأتي فيه بشهدائنا ونقيم لهم مواسم العزاء، نحن سننتقم لشهدائنا. هذا تطور مهم. إذن في مسار التطبيع يجب أن يواجه بالكلمة، يجب أن يواجه أيضا بتواصل العمليات في فلسطين الذي يقول للصهاينة أن التطبيع لن يحميكم. المسار الآخر الذي يجب أن نستمر فيه هو مسار الصمود. هذا الكلام للفلسطينيين، للبنانيين، للسوريين، لليمنيين، للعراقيين، للإيرانيين، لكل شعوب المنطقة، البحرانيين، لكل متعاطفين اليوم في شمال إفريقيا، في أفريقيا، في نيجيريا، في باكستان، في أفغانستان، في كثير من مناطق العالم هناك متعاطفون. طيب، هذا الضغط المتواصل من أجل الخضوع لأمريكا، لشروط أمريكا، لشروط إسرائيل، الضغوط الاقتصادية، الضغوط المعيشية، هذا الأمر يجب أن يواجه. في موضوع التطبيع هناك مسؤولية خاصة للعراق. العراق بلد يطرح فيه التطبيع بقوة ويجب أن يواجه فيه التطبيع بحسم وبجدارة، والإخوة في العراق هم لائقون وجديرون بمستوى هذه المسؤولية التاريخية. أيها الإخوة والأخوات، التطورات التي تحصل في العالم فقط إشارة، أيضا هي تفتح أمامنا هذا الأفق. الهزيمة الأمريكية في أفغانستان هلا عم بيحاول بايدن ينسى العالم ما جرى في أفغانستان، لكن بأمريكا بيضلوا يذكروه. الهزيمة الأمريكية في أفغانستان أقلقت الكيان الإسرائيلي، وبتتذكروا كلمات مسؤولي الكيان، وأقلقت حلفاء أمريكا في المنطقة. اليوم أيضا الحرب الروسية الأوكرانية والنتائج التي يمكن أن تصل إليها أيضا هي مقلقة للكيان، وقد تضع العالم أمام نظام عالمي جديد متعدد الأقطاب ينهي سيطرة القطب الواحد القطب الأمريكي. هذا أيضا يفتح أمامنا الكثير من الآفاق. نحن أمامنا آفاق مفتوحة، نحن مستقبلنا هو مستقبل التقدم والتطور والقوة والانتصار والتحرير. مستقبلهم هم مستقبل هزيمة تلو الهزيمة والانكفاء تلو الانكفاء والانسحاب تلو الانسحاب والاختباء خلف الجدر والأسوار. هنا يجب أن أقف أيضا أمام نقطة لها علاقة بلبنان في الموضوع الإسرائيلي. في شهر أيار في العام الماضي كان بدهم يعملوا مناورات كبرى على مستوى كل الكيان، ويوم حذرنا اليوم بدي أرجع عيد في شهر أيار ومسائب أنه مع زمن الانتخابات، يعني في الأيام يمكن الأسبوع الأول من شهر أيار بعد ما أعلنوا يوم رسمي سوف تبدأ مناورات كبرى في كيان العدو. المرة الماضية ألغوها بسبب معركة سيف القدس والانتصار الفلسطيني. هذه السنة يبدو بدهم يعملوا المناورات، والتي يشارك فيها سلاح القوة البحرية وسلاح الجو والقوات البرية والأجهزة الأمنية والجبهة الداخلية وقوات الاحتياط، وتستمر لمدة شهر، هي شهر مناورات. أنا أريد أن أقول للصهاينة اليوم أنه أولا هذا الأمر نحن لا يخيفنا، ولكن يدعونا إلى الحذر. دائما يجب أن نضع أن نأخذ بعين الاعتبار في زمن مناورات من هذا النوع وجهوزية عالية صهيونية من هذا النوع قد يرتكب الإسرائيلي حماقة معينة، بيضرب هدف، بيغتال شخصية، بيقصف، ما بنعرف شو بيعمل، وبيفترض أنه كوننا نعلم بأن إسرائيل في حالة جهوزية وفي حالة مناورة كبرى سننكفئ ونخاف ونتراجع. أنا أقول للعدو أولا بانتظار مناوراتكم، واللبنانيين حيتفاجئوا، نحن خلال الأسابيع القليلة الماضية بالوقت اللي كان مكاناتنا الانتخابية عم تشتغل انتخابات، كانت تشكيلاتنا الجهادية عم تشتغل مناورات صامتة حتى يمكن كثير من الناس ما حسوا فيها، مناورات على كل السيناريوهات وعلى كل الفرضيات وعلى كل الأسلحة المتوفرة لدينا. وأنا أعلن اليوم عندما تبدأ المناورات الإسرائيلية سواء بدأت قبل الانتخابات أو بعد الانتخابات، منشان كمان ما حدا يتفاجأ، بس طبعا ما حدا حيشوف شيء بعينيه يعني، وهي وحدة من ميزات المقاومة في لبنان. عندما تبدأ المناورات الإسرائيلية نحن المقاومة في لبنان ستكون في أعلى درجات الاستنفار والجهوزية. هذا أمر بلغ به الإخوة وعم بيحضروا له حتى لا نأخذ على حين غفلة. وأقول للعدو الإسرائيلي لا تراهنوا على تعب هنا أو ملل هناك، على جوع هنا أو فقر هناك، على خوف هنا أو تردد هناك. أي خطأ، أي خطأ، أي حماقة، أي عمل عدواني صغير أو كبير يمكن أن يقدم عليه العدو الإسرائيلي سيتم الرد عليه سريعا ومباشرة. ولن تسمعوا نحتفظ لأنفسنا بحق الرد في المكان المناسب والزمان المناسب. مناوراتكم الكبرى هذه لا تخيفنا، ولن تمنعنا من أن نثبت معادلات الردع التي حمت لبنان حتى الآن. وما تفكروا أن ولا مشغولين بالانتخابات، لا، الانتخابات تشغلنا عن الجهوزية ولا الانتخابات بتشغلنا عن الرد على العدوان وحماية بلدنا الذي هو الهدف الأصلي والأساسي. إذن أيها الإخوة، طولنا عليكم، أنتم صايمين وهلا العالم عم تطلع بالساعة، لا بتلحقوا إن شاء الله بتوصلوا على أماكن الإفطار. نحن في يوم القدس العالمي نجدد مع الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه، نجدد مع الشعب الفلسطيني، مع القدس، مع المقدسات الإسلامية والمسيحية، مع المسجد الأقصى وكنيسة القيامة، مع المسجد الإبراهيمي، مع كل مقدساتنا في فلسطين، نجدد وقفتنا وبيعتنا والتزامنا ومسؤوليتنا كجزء من هذه الأمة. نؤمن بوحدة المصير، بوحدة المستقبل، بوحدة المعركة، وكل ما يسمع أو يقال من هنا وهناك هي أمور صغيرة وهي أمور أعجز من أن تمنع هذا التطور، هذا التقدم، هذا التصاعد، هذا العنفوان، هذا الإيمان، هذا العمل، هذه الثقة الكبيرة التي يمتلكها محور المقاومة لصنع الأمل والانتصار والتحرير. إن شاء الله هذا الجيل، هذه الأجيال ستصلي في القدس، سنصلي جميعا في القدس، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا وقريبا جدا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.